يا رحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذا مجلسنا الخامس من مجالس هذا التفسير، وهو أقوال الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وقد وصلنا إلى سورة الأعراف.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الله تعالى: قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. قال الإمام الجرير رحمه الله تعالى: حدثني المثنى قال حدثنا إسحاق قال حدثنا يحيى ابن الضريس عن أبي جعفر عن الربيع عن رجل عن جابر رضي الله عنه قال: يبعثون على ما كانوا عليه، المؤمن على إيمانه والمنافق على نفاقه.
قول الله عز وجل: كما بدأكم تعودون. قال جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما: يبعثون على ما كانوا عليه، المؤمن على إيمانه والمنافق على نفاقه، أي كما قدر الله سبحانه وتعالى، فيعودون على ما قدر الله سبحانه وتعالى، المؤمن على إيمانه من كتب له الإيمان، والمنافق على نفاقه. هذا قول من أقوال السلف في تفسير الآية: كما بدأكم تعودون. فالسلف رحمهم الله تعالى قد اختلفوا في معنى كما بدأكم تعودون. ما المراد بالآية كما بدأكم تعودون؟ فمنهم من قال كما بدأكم تعودون، أي على ما قدر الله عز وجل لكم من الشقاء والسعادة. فالله سبحانه وتعالى علم ما الخلق عاملون، وهؤلاء كما جاء في حديث استخراج الذرية من ظهر آدم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قضى الله عز وجل هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار، أو كما جاء. والله عز وجل قال: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فكذلك تعودون على ما قدر الله سبحانه وتعالى. والقول الثاني: كما خلقكم كما بدأكم تعودون، أي كما بدأكم من عدم ولم تكونوا شيئا فستعودون إلى الله سبحانه وتعالى. هذا كمعنى قول الله عز وجل: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. كما بدأكم من عدم وكان والله عز وجل على كل شيء قدير، فإنه يعيدكم إلى ما كنتم عليه، وهذا أهون. وكله هين على الله سبحانه وتعالى، كله هين على الله عز وجل، وليس شيء على الله سبحانه وتعالى عسير. ولكن هذا باعتبار الدليل العقل عند الناس، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه. في نظركم أن الإعادة أهون من البداءة، وإن كان الكل هينا على الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن كما بدأكم تعودون، منهم من قال كما بدأكم وأنشأكم الله سبحانه وتعالى وقدر في علمه سبحانه وتعالى أن هؤلاء إلى الجنة هؤلاء إلى النار، أن هؤلاء مهديون مؤمنون وهؤلاء كفار ومنافقون وأشقياء، كذلك ستكونون على ما قدر الله سبحانه وتعالى. أو القول الثاني: كما بدأكم تعودون، أن الله سبحانه وتعالى خلقكم من عدم وستعودون وأنشأكم، فكذلك تعودون، ينشئكم الله سبحانه وتعالى ويعيدكم ويبعثكم يوم القيامة، كما قال الله سبحانه وتعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. ولهذا جاء في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يبلى ابن آدم إلا عجب الذنب، فمنه يركب خلقه بعد ذلك. والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: اختلف أهل التأويل في تأويل قوله كما بدأكم تعودون. فقال بعضهم: تأويله كما بدأكم أشقياء وسعداء كذلك تبعثون، كما بدأكم أشقياء وسعداء كذلك تبعثون يوم القيامة، أي على حسب ما قدر الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى لا يتبدل شيء ولا يتغير بموجب قدره، إذ قدره مبناه على علمه سبحانه وتعالى. فالله يعلم الصالح ويعلم المؤمن ويعلم الكافر، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ولا تبدل شيء من هذا أبدا بحسب علم الله السابق، ما تبدل شيء من هذا أبدا. ونقلوا عن ابن عباس قال إن الله سبحانه وتعالى بدأ خلق ابن آدم مؤمنا وكافرا، كما قال جل ثناؤه هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ثم يعيدهم يوم القيامة كما بدأ خلقهم مؤمنا وكافرا. وعن أبي العالية رحمه الله تعالى ردوا كما بدأكم تعودون، ردوا إلى علمه فيهم، ردوا إلى علمه فيهم. وقال آخرون كما خلقكم ولم تكونوا شيئا تعودون بعد الفناء، ذكر ابن جرير ذلك عن الحسن قال كما بدأكم ولم تكونوا شيئا فأحياكم كذلك يميتكم ثم يحييكم يوم القيامة. ونقل ابن جرير نحوه عن قتادة، ونقله أيضا عن ابن عباس، فيكون ابن عباس له القولان، له القول كما بدأكم تعودون أي بما سبق علم الله عز وجل فيهم، وكما بدأكم تعودون كما أنشأكم سبحانه وتعالى من عدم فسيعيدكم سبحانه وتعالى بعد موتكم، ويحصل إعادة الأرواح إلى جسدها كما هو مكلف بذلك إسرافيل عليه السلام. والمعنيان صحيحان ويدخلان في الآية. والقاعدة عند أهل العلم في التفسير أن اللفظة إذا فسرت بأكثر من مفردة وصح أن تدخل هذه المفردات في اللفظة فتحمل الآية على كل هذه، فكما بدأكم تعودون بما سبق بعلمه، وكما بدأكم تعودون كما ينشئ خلقك، فالمعنيان صحيحان، وهذا من اختلاف التنوع لا من اختلاف التضاد. قال ابن جرير رحمه الله وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب القول الذي قاله من قال معناه كما بدأكم الله خلقا بعد أن لم تكونوا شيئا تعودون بعد فنائكم خلقا مثله يحشركم إلى يوم القيامة، اللي هو القول المتعلق بالإيه؟ بالخلق. ولكن نقول القاعدة أوسع من هذا، القاعدة أوسع من هذا، وقول أولى القولين بالصواب فيه احتمال الإصابة في القول الثاني، والقولان صحيحان، والآية تعم ذلك كله كما بدأكم تعودون خلقا، وقد خلقكم الله عز وجل من عدم أولا فيعيدكم بعد موتكم، وهذا أهون عليه، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، ولو المثل الأعلى في السماوات والأرض. وكذلك كما بدأكم تعودون أي كما أن الله سبحانه وتعالى قدر في بحسب علمه السابق أن منكم كافرا ومنكم مؤمنا، فكذلك تكونون يوم القيامة على ما قدر الله سبحانه وتعالى. نعم نعم لا شك لا شك أن السياق دائما يكون من المرجحات، ما قبل وما بعد السباق ولحق، أنه هذا قد يكون سببا في تقديم قول على قول، لكن في فرق بين تخطئة وبين تقديم، يعني نقول أن هذا المعنى أقرب لكونه ألصق بالآيات، هذا المعنى أقرب مثلا بالسياق، لكن يكون المعنى الآخر صحيحا، مثل مثلا وثيابك فطاهر، قال ابن عبد الوهاب طهر أعمالك من الشرك، معناه عامة تشمل جميع الطهارة حتى الثياب إذا أصبتها النجاسة تشمل، لا تشمل، لكن المعنى الأقرب حسب السياق وهو مذكور في الشرك والتوحيد أنه يقول ماذا طهر أعمالك من الشرك، أن ذلك هو الأقرب وإن كان المعنى الآخر صحيح، لكن في معاني نقول صواب وخطأ، وده نادر جدا بين السلف أن تجد اختلاف تضاد، هذا نادر جدا بين السلف اختلاف تضاد في التفسير، لكن في التنوع. نعم نعم نعم. أنه صح، هذا لا شك، مسألة فقد أعضاء أو كذا ذي في الدنيا، أما الإنسان يعود يوم القيامة على ما خلقه الله سبحانه وتعالى. نعم. وحتى لو خلق ماذا لو خلق فيه إعاقة، يعني لو خلق أعمى، خلق أصم، خلق كذا، خلق كذا، فإنه يخلق يوم القيامة، يعود يوم القيامة سليما صحيحا، ثم يكون العامة وغيره، هذا فيما يتعلق بالصلاح ولا وعدم الصلاح بالكفر وبالإيمان. فالذي مات وهو كفيف البصر وهو من المؤمنين يبعث بصيرا، وأهل الكفر يكونون عميانا. نعم.
قال: سورة التوبة، وقول الله تعالى: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: حدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله سبحانه: أعطيكم أفضل من هذا، فيقولون: ربنا أي شيء أفضل من هذا؟ قال: رضواني.
نعم، وهذا الحديث في الصحيح، رضوان، فرضوان الله سبحانه وتعالى أعظم ما يؤتاه أهل الجنة، ولا تنافي بين هذا وبين حديث مسلم أيضا، حديث صهيب: يا أهل الجنة إن لكم موعدا عند الله لم ينجزكموه، قالوا: ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتدخلنا الجنة وتزحزحنا عن النار؟ فيكشف الرب عز وجل الحجاب عن وجهه، فما أعطي أهل الجنة نعيما أعظم من النظر إلى وجه الله. يبقى هذا أعظم النعيم، يبقى في حديث أعظم النعيم ماذا؟ النظر. وفي حديث في حساب سعيد في الصحيح أيضا أن أعظم النعيم هو رضوانه، وكما قلنا بأن بينهما التلازم، فهو رضوانه سبحانه وتعالى الذي كفأ به عباده فكشف الحجاب عن وجهه، ورآه المؤمنون رؤية عيان ورؤية نعيم برؤيتهم إلى وجه الله سبحانه وتعالى على الحقيقة، مفوضين الكيفية لله سبحانه وتعالى في ذلك، يراه المؤمنون، وهذا يكون من رضوانه سبحانه وتعالى. فلا يكون هناك تعارض بين أن أعظم النعيم الرضوان، وبين أن أعظم النعيم ماذا؟ وبين أن أعظم النعيم رؤية رب سبحانه وتعالى. فأكبر النعيم الرضوان، ورضوان من الله أكبر، ورضوان الله. ولهذا يقول ابن القيم: وقد نكر الله عز وجل الرضوان هنا ورضوان، ليدل على أن أقل اليسير من الرضوان لا يعدله أعظم النعيم في الجنة. ورضوان من الله، شيء منه نكره ليعم قليله وكثيره، فأقل شيء من هذا الرضوان الله أكبر. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم من رضوانه ومن فضله، أسأل الله أن لا يحرمنا هذا. ورضوان من الله أكبر من كل النعيم الذي في الجنة، بل شيء يسير من هذا الرضوان أعظم من كل ما في الجنة، أعظم من كل ما في الجنة. فالله سبحانه وتعالى يمن على عباده بهذا وذاك، ورضوان من الله أكبر. وقال ابن جرير رحمه الله تعالى: أي أن رضوان الله سبحانه وتعالى أكبر من كل هذا. نعم. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا عرف هذا فأعظم نعيم الآخرة ولذاتها هو النظر إلى وجه الرب الكريم جل جلاله، وسمع كلامه منه سلام قولا من رب الرحيم، والله يكلم عباده سبحان الله كلاما على ما يليق بجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا يشبه كلامه كلام سبحانه، والقرب منه، والناس على القرب من الله بقدر قرب الشريعة منهم، فكلما كنت إلى الشريعة أقرب كنت إلى الله عز وجل أقرب في الآخرة حسب قربك من الشرع. ولهذا على العبد أن يقترب من الله سبحانه وتعالى، وأن يقترب من شرعه، وأن يجعل أساسه في طاعته سبحانه. يا إخواني، طعامنا، شرابنا، أولادنا، زواجنا، بناؤنا، بيوتنا، مشاريعنا، هذه أخواني فقط أمور ثانوية لتستقيم دنيانا بدلا من أن نمد أيدينا، لكن هذا لا ينسينا الأصل الذي من أجله خلقنا، طاعة الله، عبادة الله. الله ما خلقنا نأكل نشرب، وإلا فالكفار قد يؤتون من ذلك أعظم مما نؤتى، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. لكن الواجب على الإنسان أن يتفطن دائما، وأن يصطحب هذه المهمة دائما، وهذه القضية معه دائما. لما خلقنا؟ لماذا خلقنا الله سبحانه وتعالى؟ هو الذي خلقكم فمنكم كافر، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وما أحسنه أخلصه وأصوب. حقق هذا دائما، وابحث عن أعلى ما يكون، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، ولا تتبعوا من دونه أولياء. هذا غرض لا ينبغي أن يغيب عن الإنسان أبدا، فإن العبد يقترب من الله سبحانه وتعالى، وتكون منزلته عند الله بقدر منزلة الله عنده، وبقدر منزلة شرع الله عنده. فكلما كنت أعظم في تبجيلك وتعظيمك لحرمات الله وشعائر الله وإقامة شرع الله سبحانه وتعالى، كلما كنت عند الله أعظم. أرأيتم كيف بلغت نقطة واحدة من إكسير هذا الإخلاص واليقين بامرأة بغي سقط كلبا، كيف بلغت بها ما بلغت؟ صدق ابن القيم رحمه الله تعالى حينما قال في وصف هذه المرأة: فإن هذه المرأة التي قد انعدم الناظر إليها وانعدمت الآلة وتعرضت للهلكة، فأمسكت خفها ونزلت وتعرضت المخاطر لتسقي كلبا نجسا سبحان الله، وقد أدركتها الرحمة تجاه هذا الحيوان النجس، قال: فنقطة واحدة من هذا الإكسير كفيل أن يذيب جبالا من الذنوب، أو كما قال رحمه الله تعالى: فغفر الله لها وشكر لها. نقطة إذا أدركت قلب الإنسان. كذلك أيضا في حديث الرجل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: وقد نحى فرع شجرة عن طريق الناس وأخذته الرحمة بالناس، قال: فويتقلب بها في الجنة. فإذا كانت هذه لحظات في إدراك رحمة بمخلوق، كيف بتعظيم الخالق سبحانه؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، عظم الرب عز وجل في قلبه ففاضت عيناه، من ينظر إليه؟ من يصوره؟ من ينقل عنه؟ لا أحد. لكن أدركته عظمة الرب عز وجل فذكر الله عز وجل خاليا ففاضت عيناه. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال الله عز وجل كتابا متشابها مثانية: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلهن جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فرضوان الله عظيم، ورضوان الله عز وجل أكبر من كل نعيم. صدق ابن القيم: فإن الشيء اليسير من هذا الرضوان أعظم من كل ما في الجنة، أعظم من الحور العين، وأعظم من الخيرات الحسان، وأعظم من الفاكهة الكثيرة غير المقطوعة ولا الممنوعة. رضوان الله: اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعدها أبدا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا ولكم ولأهل السنة في كل مكان من ذلك أعظم حظ وأعظم نصيب. لهذا خلص نفسك، فلواحد كن واحدا في واحد، هذه ثلاثة أمور، ثلاث كلمات. فلواحد لربك سبحانه وتعالى كن واحدا، واجمع قلبك عليه في واحد في طريق واحد، لا تتشعب بك الأهواء، لا تقبل على أحد من أهل البدع وتركب رأسك تستمع لأهل البدع مبتدعة ضلال ومع ذلك تعتذر لهم بما لم يعتذر هم عن أنفسهم سبحان الله. فإن بعض الأتباع قد يكون أشر من بعض المتبوعين، يبقى المتبوع مخذول لا يستطيع أن يبرر لنفسه منهج الخوارج ولا منهج الأحزاب، وهؤلاء يبرر لعل 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 لعل، هو ما يعترف بالعل، هو لا يؤمن بالعل، هو يقول أنا على الصواب أنا على الحق، وانت اجلس خليك لعل 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 حتى أتيك الموت على لعل وأنت حيران حيران لا تدري أين تذهب، حيران لا تدري أين تسلك. فمن الآن حدد مسارك، فلواحد كن واحدا في واحد، اجمع ربك على معبودك وخالقك، اتبع نبيك لا تتبع سواه، اجمع قلبك عليه، فلواحد هو الرب سبحانه، اجمع قلبك عليه، كن واحدا في واحد. هذا التوحيد في كل باب، توحيد المعبود، توحيد المتبوع، توحيد الطريق، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أنت على بصيرة، أنت تجادل عن الذين يختنون أنفسهم، أنت على بصيرة. أنا أعجب أعجب والله ممن يظهر له حق ومع ذلك يصر على ما هو عليه، يعني أقسم بالله، يعني أقسم بالله إن المؤمن لا يتأخر لحظة أبدا أبدا، ينبغي أن يعود نفسه هذا على أنه متى ما وصله الحق وسمع الحق مباشرة تعتذرون، لا يعتذرون عن أنفسهم. اللي تقولوا أنت أنتم مخطئون، هؤلاء مخطئون، نعم هؤلاء نعم فعلوا منهج الخوارج، ولكن يعني لعل هو ما يعترف، سبحان الله، هو ما يعترف على منهج الخوارج، هو يعتقد أنه هو السني السلفي، هو بيقول أنا لعلي وانت بوق بتبلغ عنه، هو ما يقول لعلي، ما يقول لعلي. فكم من مدبوع من تابع يكون أشر من مدبوع، يكون أشر من مدبوع. فلما خلقك الله ليبلوكم أيكم أكثر عملا، لا أحسن عملا، وما أحسن عملا، قال الفضيل أخلصه وأصوبه، أخلصه فلواحد، أصوبه في واحد، أخلصه فلواحد كن واحدا، أصوبه في واحد، أصوبه على ما أنا عليه اليوم وأصحاب. ما ينفعك أحد، تعرف أبوك ما ينفعك، تعرف أمك ما تنفعك، كيف شيخك ينفعك يا مسكين، كيف شيخك. واعلموا أن سبب إضلال الشيوخ الأتباع، إذا كان الأتباع ما زالوا يقبلون الأيادي ويقبلون الرؤوس ويملؤون المساجد، طبعا على ما يتوبون، لكن لو ترك هؤلاء خلت مساجدهم، خلا مشجعوهم لعلهم يرجعون. فكم من تابع يكون فتنة لمتبوع. لهذا أبو جهل ضغط على زر هذا لأبي طالب لما قال له أترغب عن ملة عبد المطلب، دين الأشياخ، سنة الأشياخ، وقد جاء في بعض الروايات قال سنة الأشياخ، في بعض الروايات قال والألفاظ أبو جهل يقول له سنة الأشياخ، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. ما الفرق بين حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا وحسبنا ما وجدنا عليه مشايخنا؟ ما الفرق؟ خذ 1000 سنة ورد على الفرق، خذ 1000 سنة. كما أقول لك ما الفرق بين يا هبل ويا حسين، ما الفرق؟ خذ 1000 سنة حدد الفرق. دين الله لابد أن تتحدد معالمه وأصوله، ما في فرق بين مدد يا هبل منات اللات وبين مدد يا حسين يا بدوي يا رسول الله، ما في فرق بين إن وجدنا آباءنا على أمة وبين إن وجدنا مشايخنا على أمة. أنقذ نفسك أنت على دين أبي جهل. وإن كنا ما نكفر لكن الدين المسلك الطريق، فإن طريق الباطل واحد في أصوله في استدلاله، لكن هذا استدلال ينتج كبرا، وهذا استدلال ينتج بدعة، وهذا استدلال ينتج معصية، لكن الطريق واحد. قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال، واعلم أن الحق من لدن آدم، شرع لكم من الدين ما وصى بنوح والذي أوحينا إليك ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. قاعدة الحق عند محمد صلى الله عليه وسلم هي قاعدة الحق عند إبراهيم موسى عيسى آدم لوط شعيب كل الأنبياء، قاعدة واحدة في الحق. والباطل ملة واحدة أنتج كفرا. ما في فرق بين المبتدع والكافر إلا في الحكم، الطريق هي الطريق، المسلك هو المسلك. اتبع الكفار أهواءهم، اتبع المبتدعة أهواءهم، اتبع الكفار آباءهم، اتبع المبتدعة مشايخهم. رد الكفار الحق بعد وصوله، رد المبتدعة الحق بعد وصوله. تأول الكفار والمشركون لشركهم ما نعبده من ليقربون الله زلفى، تأول أهل الضلال ضلالهم، كذلك نحسب أننا نحسن صنعا. ولهذا قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضلوا سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نزلت في أهل الأهواء، قيل الخرج وقيل كذا. فعبد الله أنا أعجب، والله يا أخواني أنا أعجب من طالب علم، أعجب من أي إنسان سبحان الله ينتسب إلى السنة ولا يرعون إذا ما ظهر الحق. هكذا ينبغي أن يكون، هكذا حتى لأنك مخطئ، لو أنك اتبعت حقا تعتقد أن حق دين الله به ثم ظهر خطأك أنت ممن يؤجر الأجر الواحد. المسلم قد يجتهد في إكثار أخيه، في قتل أخيه، ويكون مغفورا له. قال عمر في حاطب: يا رسول دعني أضرب عنق هذا المنافق، وليس منافقا. وقال الآخر: إنك منافق تجدع منافقين، وليس كذلك. أسامة بن زيد اجتهد فقتل مسلما ويغفر الله له. قال ابن تيمية: وقد يجتهد الإنسان في إكثار أخيه وتكفيره، لكن بدين ظهر عنده يسير عليه. حتى هذه من خصال الرجولة والمروءة، الإنسان ما يكون إمعه، يبقى أمام واحد على الباطل ويبرر ويعلل. أهل التعليل فقه اللكننة والبسبسة والعلعلة، لكن بس لعل احذفها من قاموسك هذه. إن كنت صادقا يلا اذهب إلى شيخك الآن وقل له اللي فعلت هذا منهج الخوارج، راجع ولا لا. إنما تجري سيرة حياتك مبتدع يأخذ الناس إلى ميادين مخزولون. الواحد يجلس في بيت آخر كالنساء لا يستطيع أن يتبنى منهجه ويقول دليلي كذا، وانت جالس تستدل له. إن بنفسك خليك رجل، رجل ما لعب عليك أحد. تذكر هذا اليوم، يوم أن يفر المرء من أخيه وأمي وأبي وصاحبتي وبنيه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا كلا كلا، احترم نفسك، احترم منهجك، احترم رجولتك، احترم كل هذا. هذا منهج لا بد أن تتبعه. فإذا أردت رضوان الله فعليك بشرع الله سبحانه وتعالى. وأعظم ذلك ونكرر ولا نمل، ابدأ بهذه النقطة، إن صفت صفى لك عملك وكنت من المفلحين الفائزين. توحيد سنة، توحيد سنة، توحيد سنة. والله يا أخواني أقسم بالله، ولست يعني أزكي نفسا ما أفقر عباد الله، بس يعني أقول لكم والله 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 لا أذكر شيء في حياتي منذ نعومة أظفاري أعرف أن هذا حق وأنام ليلة لا أتبع ولا لحظة والله. ولو شيخ من، لو ابن باز، لو فوزان، لو عثيمين، لو ألباني، لو ابن تيمية، لو أحمد، لو أبو بكر الصديق، لو عمر بن الخطاب، والله ما أذكر واحد بات ليلة وفي قلبي أعلم أن هذا باطل وتطوعني. انا اعجب اصلا الناس دي بتظهر فصحى ازاي وبكاء بيطلعوه وهم يعلمون ان هم مخالفون. انا ما ادري كيف لسان هذا يطوعهم الله. والله ما ادري يا اخوان. ما في انسان ما يعرف شيء ان هذا حق ويتأخر فيه ابدا ابدا. والله اقسم بالله عند مشايخ كبار ومن يجلس في هذه المواقف قد يتجمل. الحمد لله ما يمكن ان نوافق احدا ابدا على شيء من هذا. مستحيل. ما عرفت في حياتي والله يا اخواني ولا موقف. فيما اذكر احنا كنا عجر وبجر، لكن انا اقول لكم من ان اعجب من بعض الناس قد يعرف الحق اين هو والباطل اين هو، ومع ذلك يبقى لعل ايه روح طيب انصحه رجع. انت بتحبه. اذكر اخوه من يمكن 7 سنين 8 سنوات كانوا متعصبة المشايخ دول، ولعل طيب قلت لهم حاضر كلامي هذا اطرحوه، كنا ليلا اطرحوا كلامي هذا اتركوه على جنب، خذوا سيارة غدا على حسابي انا وادخلوا على المشايخ دول قبلوا الرؤوس وقبلوا الايدي كمان وقولوا يا فضيلة طالما انك متفقين معنا ان هذا لا يجوز، لا خروج يجوز ولا برلمانات ولا، واذهبوا انصحوهم ان رجعوا هذا الذي نرجوه. اذا ما رجعوا فما الحل؟ كان الجواب ماذا؟ ان كان 7 سنوات ولا 8 سنوات الى يومك هذا لا راحوا ولا جم ولا رجعوا، لا هذا ولا ذاك. دين هذا؟ هذا دين؟ هذا دين تعتقد هذا دين؟ لا، انأ بنفسك. شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا، ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا. الحق يقدم. ابن عمر يسأل كما عند الترمذي عن المتعة، يقول فعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل له إن أباك ينهى عن ذلك، قال يا هذا أرأيت لو أمر أبي بأمر وأمر رسول الله بأمر، أمر أبي تتبع أمر رسول الله؟ قال أمر رسول الله. قال قد فعله رسول الله. أنا أبي ولا السنة؟ سالم ابن عبد الله بن عمر يخالف عبد الله بن عمر ويخالف عمر في أن الحاج له أن يمس الطيب قبل الطواف، طواف الإفاضة، وعمر لا يرى هذا وعبد الله بن عمر لا يرى هذا. سالم قال لكن قالت عائشة رضي الله عنها كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامي قبل أن يحرم ولحليه قبل أن يطوف بالبيت، والسنة أولى. السنة أولى من قول أبي عبد الله. عندك شيخ مثل عبد الله بن عمر؟ عندك شيخ مثل عمر؟ لحظة واحدة بلغته السنة، لا ابن عمر ولا عمر، بلغته السنة وانت تجلس جنب الخارجي. أه؟ اصل الشيخ الحويني، اصل الشيخ حسان، اصل مشايخ يا ابن من شيخهم؟ ده ما في رصيد، ما في رصيد. هات لي معتقد يا ابني شرحوه 40 سنة يا ابني، هات لي معتقد واحد شرحوه، معتقد سلفي سني 40 سنة، هات لي ردود على الخوارج وعلى الاشاعره. انت بتسمع حسان يقول اشاعره اهل سنه؟ اهل سنه. وبعد شهرين يطلع يقول ده ابن تيميه يعني بيستدل. عرفت يا مسكين؟ عرفت يا من تعتذر؟ لعله يمكن كان في موقف المحكمه وخايف. خايف مين؟ خايف من ده احسن من مبارك، ده محمد حسني مبارك محطوط في القفص وبيتنادى عليه يا محمد، محمد حسني محمد اللي معين الارض وابو راضي، محمد حسني مبارك معين الارض وابوه، معين الدنيا دي كلها، ومع ذلك خلف القضبان محمد حسن مبارك افندم. لا، وانت فضلت الشيخ محمد حسني محمد حسان. قل يا شيخ محمد السقف مفتوح، قول اللي انت عاوزه، اتفضل هاتوله اعملوله، قعدوه على كرسي كان واقف على رجليه ولا كان واقف مكتف ايديه ولا مكتف ايديه من خلف؟ قول. لكن ده كله من اتباع اصل خايف. طب خايف خايف يا سيدي خايف، وبعد شهرين يطلع على قناة الرحمة برضو خايف لما يقول بأن في المجلد كذا. لا بقى حاجة ما جابها له مين؟ أنا على يقين والله أعلم، والله أعلم أن هذا جبله برضو واحد من الجماعة اللي بتوع النتيتة بتوع أتباعه. تعالى ده ابن تيمية بيقول، بيقول الأشاعرة أهل سنة أهل تعالى شوفوا اقرأ، والأشاعرة هم أهل السنة في بلد المبتدعة فيها الروافض والمعتزل. كويس دي لا يعي أصلا ماذا يقول، طالما جت كلمة الأشاعرة أهل السنة تمام هاتها. طب إيه اللي قبلها؟ طب إيه اللي بعد؟ عليك ليست لك. ومن قال لك بأن المخذول يبصر؟ ومن قال لك بأن المخذول يعي؟ ومن قال لك بأن المخذول يرزق البصيرة والفرقان؟ من قال لك هذا؟ والأشاعرة هم أهل السنة في بلد المبتدعة فيها الروافض. يعني يعني اللي احنا بنقوله الآن مصر أهل سنة، إيران شيعة، السودان أهل سنة، إيران شيعة، الجزائر أهل سنة، إيران شيعة، بس هذا اللي يقوله ابن تيمية اللي هي العامة السنة في مقابل الشيعة. لكن لما أقول أهل مصر سنة في مقابل الشيعة معنى كده الصوفية والمعتزلة والأشاعرة دول أهل سنة؟ لا، في مقابل الشيعة فالناس سنة وشيعة. فلما يكون بلد فيها أشاعرة وفيها روافض هيكون ماذا؟ الأشاعرة إيه؟ بل العوام إيه؟ يبقى ده دليل ابن تيمية قال الأشاعرة هم أهل السنة. ابن تيمية نقل عن السلف الأشاعرة مخانيف المعتزلة، مخانيف المعتزلة. أصلا أنا مالي يعني أنا من؟ خلاص أنت من هتتكلم في الناس ابقى رافضي. لا رافض لا، ليه أنت من؟ أنت من هتتكلم في الروافض؟ طيب يلا اطلع طريق يلا نقشبندية يلا. لا ليه اصعد الباطئ؟ لا انت من هتقعد باطئ؟ اطلع يلا عند البغداد. لا ليه اصل امة ده وحش ليه انت من؟ من انت هتتكلم في الرجال؟ انما عند حسان بس، عند الحويني بس. انا من؟ طب وانت من في الروافض برض؟ طب وانت من في الصوفية برض؟ طب وانت من في المعتزلة برض؟ انت من تتكلم في الرجال؟ انت بتتكلم في الروافض ليه؟ انت عندك علم؟ انت بتتكلم في الصوفيه ليه؟ انت عندك علم؟ انت بتتكلم في المعتزله ليه؟ عندك علم؟ انت بتتكلم في الاشاعره ليه؟ عندك علم؟ في القدريه ليه؟ في الجبريه ليه؟ في الاخوانيه ليه؟ في التبليغيه ليه؟ كل هذا بتتكلم ما شاء الله لبلب. واذا جينا عند دول اصلا انا من يعني العلماء هم اللي يتكلموا اصلا من انا ولا شيء، احنا بس ايه نصلي ونصوم. طب ما تروح تصلي وتصوم عند الصوفيه، روح عند علي الجمعه منتظرك اهو، صلي وتصوم وزعلك، روح احتفل بعيد ميلاد هجري وميلادي، روح عند يسرى جبر، روح بالهجري والميلاد، روح. ده مش مكتفين حتى باحتفال عيد ميلاد بواحد، ده جايبنا بالهجر ومش عارف يمكن جواب في بقى في النتيجه كده يشهر اسماء أدار وكياك، ممكن يعملوها بكياك وأدار، ده مش عارف اسمها ايه. يبقى التقويم الثالث كمان يبقى هجري ونصراني واسمه تاني ده بتاع أدار كمان، ها شمسي ولا اي حاجه، يمكن يجيبوه كمان بالتاريخ ده. ما هو عايزين، هم عايزين موالد، دينهم موالد، دينهم موالد. فما يكتب مولد الحسين ولا مولد عبد الرحيم ولا مولد بدوي، هيجيبونا كمان كل واحد. يسري جبر عامل لك عيدين، وعلي الجمعة مش عارف عامل عيدين، يعني ما يكتفوش بعيد واحد. مولانا العلي، علي جمعة بقى مولانا العلي، ها ما تروح له؟ لا لا ليه؟ لا ليه؟ خليك على القاعد. لا ليه؟ ما بتكلمش، خليك ما تتكلمش، ما تتكلمش. ولا علي جمعة وحسن بنا وسيد قطب، فانأ بنفسك وعليك أن تقدر دينك وتقدر رجولتك. الإنسان يقدر هذا، ما يمكن مهما كان الشيخ ولو بلغ ما بلغ، ما بلغ عندك استشكال استشكل، بين للشيخ استشكالي عليك في كذا وكذا. حينما يكون معك بينة، حينما يكون معك حق، حينما يكون معك، حينما يكون معك، وهكذا مهما كان. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أميرا على الصحابة وقال أوصاهم بالسمع والطاعة، وقال من أطاع الأمير فقد أطاعن، من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعن. ماذا صنع الأمير؟ أضر من يرانا وأمر الصحابة أن يدخلوها. من أطاع الأمير فقد إيه؟ أطاعن. دخلوها؟ لم يدخلوا، لأن هذا مخالف. والنبي قال أما إنكم لو دخلتموها لما خرجتم منها. فده أمير خالد بن الوليد. من هو؟ سيف الله المسلول. سيف الله المسلول. يأمر بقتل أظن بني جذيمة لما قالوا صبأنا وما أحسن أن يقولوا أسلمنا، فأمر بالقتل. ابن عمر قال أما أنا فلا أقتل أسيري، ما أقتل. يبقى راجع، راجع، راجع أبا بكر، راجع عمر، راجع عثمان، راجع علي. ابن عباس قال لما حرق علي الشيعة قال أما أنا لو كنت لما حرقتهم ولا قتلتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعذب النار إلا ربه، إلا رب النار. علي بن أبي طالب يخالف عثمان بن عفان في مسألة التمتع، يخالفه. فما زال الصحابة. ابن عباس ينكر على معاوية لما كان يمس كل الأركان من البيت، لأن النبي ما كان يمس إلى الركنين اليمنيين، وكان معاوية يقول ليس شيء من البيت مهجورا. فهذه ينبغي أن تتعمق فينا، لكن بعلم، بعلم. مش أخالف شيخي لأجل مخالفة. فإحنا بين الطائفتين، طائفة تخالف بلا بينة، وطائفة توافق مع وجود البينة على المخالفة، ونريد الوسط. توافق أو تخالف أنت على مسافة واحدة من لدن أبي بكر إلى آخر الزمان، مسافة واحدة. الاتباع المطلق للنبي صلى الله عليه وسلم، الطاعة المطلقة للنبي صلى الله عليه وسلم، من عده يؤخذ من قوله ويرد. فأنا ما أدري إيه المشكلة عندك في مشايخ خرجوا على سلاطين وأقاموا أحزابا في المسلمين ووالوا أهل البدع الهالكين. ثلاث حاجات أهو. أنا ما أدري إن كان ده مش حاصل ماشي، إن كان ده مش حاصل ماشي، إن كان الشيخ ده منزلش ثورة ولا قلب الخروج ماشي، إن كان الشيخ ده ما يدش الأحزاب ماشي، إن كان الشيخ ده ما حطش يده في يد الإخوان ويد أهل البدع ماشي. إنما إذا حصل هذا فما المانع أن ترجع؟ يا جهل بالسنة يا هوى مع العلم. وأنا أريد أن القاعدة ما يضاع الإنسان نفسه تبقى قاعدة واحدة، زي اللي بيقول لك إيه، إن لا يجرح إلا العلماء. طيب جيد، ليه يا سيدي؟ قال العلماء قالوا كده، قالوا العلم الجرح وتعديل هذا رجع ما قلنا أمنا. لكن تدري ما العلم المراد؟ طيب، وقالوا لا يأمر ولا ينهى إلا من العلماء، وقالوا لا يقود جيوشا إلا من العلماء، ولا يأم إلا عالم، ولا يؤذن إلا عالم. العلم شرط في كل شيء. فاعلم، فاعلم اللي بيصلي بينا من عالم، اللي بيؤذن لنا من عالم، اللي بيخطف فينا من عالم. لكن ما معنى عالم؟ عالم بما يقوم به، عالم بما يقول به. انت الان بعد صلاتك يا اخ يا صغير اللي بتقول لا يجرح الى العلماء، وده كلمة حق طبعا لكن نريدها بها باطل، لما بيجيك واحد من اخر الصفوف يا شيخ نعم انا والله انت سهيت وجبت خميسة وانا كنت اصلا مسبوق بركعة فانا جبت معك كده، وسلمت، انا كده جبت 4 ركعات، اعمل ايه؟ اجيب ركعه كمان؟ يبقوا 5 ولا اقتصر على 4 اللي معك ولا ايه بالضبط؟ تفتي تقول هات ركعه، لان الركعه دي ملغاه بالنسبه لي، هات ركعه. طيب اما تعلم انه لا يفتي الا عالم، انت ليه بتفتي؟ انت اتصل على الفوزان وعلى العباد وعلى الربيع، باقي 3 كبار، عشان تفتيه. ما هو لا يفتي الا عالم، المفتي يكون عالما، المفتي يكون عالما. طب الاخ هذا طلق بنت الاخ هذا وكان بينهم مهر وكذا، تعالى نعم اقضي بينا يا شيخ، حاضر، انت بنتك لها نصف المهر وانت لك نصف المهر. يا شيخ بس هو ده انا اللي عايزها، ده هي اللي هي اللي لا ترغب فيا، يا تقول لا مش عايزاها ولا اعيبه عليه دين، وانا اقول لك انا خلاص اديها بقى نصف تاني، يبقى هو لك كله طالما قبل دخول دين المهر كان قضاء، ولا يقضي الا عالم اصلا. طب انتظر، نتصل على شيخ فوزان ما بيردش، طب الشيخ العباد ما بيردش، طب الشيخ ربيع ما بيردش، طب الشيخ الفوزان مات، طب الشيخ العباد مات، طب الشيخ الربيع مات، طب هناخد ديننا منين؟ خلاص ماتوا، نسأل الله ان يطول في اعمارهم على السنة، لكن تجاوزوا 90 اهو، ها ماتوا، نعمل ايه؟ طيب ما عاد في قضاء ولا في افتاء ولا في جرح وتعديل. لكن فعلا فعلا لا يقوم بهذا الا عالم، لكن عالم بالحكم، عالم بالمسألة، عالم بما يتكلم به. بل إن الصغير قد يعلم ما لا يعلمه الكبير، بل لو تكلم الصغير معارضا الكبير وكان الحق معه أخذنا بكلام الكبير، بالصغير بمن معه الحق، بمن معه الحق، حتى ولو كان أخذنا بكلام سالم ولم نأخذ بكلام عبد الله بن عمر ولا بكلام عمر، أخذنا بهذا. فإذا رضوان الله أكبر، وأنت لك من هذا الرضوان على قدر ما يكون لك من قرب إلى شريعة رب العالمين. فإذا أردت أن تكون قريبا من الله يوم القيامة فكن قريبا من الله في دنياك. ولهذا الله قال إن رحمة الله قريب من المحسنين. مش يا إخوان المقتضي إن يكون إن رحمة الله قريبة من المحسنين؟ مش ده المقتضي؟ هات كلام ابن القيم هنا، ليه قريب؟ ليه قريب من المحسنين مش قريبة من المحسنين؟ إن رحمة الله قريب، ما قال قريبة من المحسنين، حتى تعلم أن القرب هنا يكون بالذات وبالصفة. فالله قريب برحمته من عبده، فالرحمة ليست منفصلة عن الذات. إن رحمة الله قريب من المحسنين، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، لكن ماذا؟ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرجعون. يبقى كلمة الاستجابة، كلمة الاستجابة، فليستجيبوا لي الإيمان وليؤمنوا بي. فمن أراد القرب من الله في الآخرة هذا الشرط، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، فاستقم كما أمرت، لك ما تهوى، لك ما تحب، لك ما أمرت، كما أمرت. أمرت من من؟ من زعيم الجماعة؟ أمرت من من؟ من شيخي؟ أمرت من من؟ الله الرسول. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. ما قالوا وأطيعوا أولي الأمر، لأن أولي الأمر طاعته مقيدة بطاعة الله والرسول. فاستشعروا يا إخواني، ورضوان من الله أكبر، استشعروا هذا، بارك الله فيكم. أعظم أفضل شيء يؤتاه العبد أنا أعطيكم أفضل من ذلك. الله يخاطب أهل الجنة، قالوا يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ نحن في نعيم غير منقطع، نعيم دائم دائم، القطوف ذللت وذللت قطوف وتذليلا، والعيون تفجرت عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، والخيرات الحسان قربت للمؤمن في الجنة خيمة من درة واحدة له فيها أهلون لا يرى بعضهم بعضا من اتساعه يمر عليهم جميعا كأنهن بيض مكنون، كأنهن الياقوت والمرجان. في زوجة كده، في زوجة حور عين بيض مكنون، خيرات حسان ياقوت مرجان، وليست واحدة، وليست واحدة. بينما الناس في ذلك أهل الجنة، إذ الرب يقول لهم سبحانه وتعالى: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعدها أبدا. يا شيخ، في أمارات ممكن نعرف إذا كان الله راضي عنا ولا لا؟ نعم، في أمارات أعلم إذا كنت أنا على الصراط، كالبرق أو كالريح أو كلمح البصر أو نعم يا شيخ، في أمارات أعلم إذا كنت أنا من أول من يدخل الجنة على صورة القمر أو أشد نجم من إضاءة. في أمارات، في أمارات، في أمارات طبعا، في أمارات. ما هي يا شيخ، ما هي؟ أين أنت من شرعه؟ أين أنت من تعظيم شعائره؟ أين أنت من تعظيم حرماته؟ أنت بوضعك الآن ستكون في الآخرة. أنت في الامتثال برق، أنت في الامتثال لمح بصر، أنت في الامتثال تحبه. أنت من؟ أنت من؟ أنت هو هو، أنت هو. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. يبقى أنت انظر أين أنت من الشر. عندك تلعثم، سمعنا وأطعنا ولا سمعنا وعصينا ولا سمعنا نصف ونصف، سمعنا ولكن، سمعنا وبس، سمعنا ولعل. فقه يا ابني، اللكننة، البسبسة، العلعلة، ما يصلح. ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ إما خالص وإما ما شب حق اسمه ضلال، ما شب حق لكن اسمه ضلال، ليس إلا الحق الخالص. ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فما بعد الحق ضلال، سواء ضلال 100% أو ضلال 50% أو ضلال 40%، ماذا بعد الحق إلا الضلال، ليس بعد هذا إلا ذاك. فهذه أمارات، ولهذا الله قال: ثم تاب عليهم ليتوب. طب هو تاب عليهم، ما موقع ليتوب بعد تاب عليهم؟ ما موقع ثم تاب عليهم ليتوبوا؟ ها يا دكتور، وفق، هيأه، قرب، فانعقدت الأسباب فحصلت التوبة. ولهذا انظر، حبب الله إلى الثلاثة الصدق الذين خلفوا ولو كان ما كان. نتحمل ما نتحمل، تحملوا ما لم يتحمله أحد، ما تحمله إلا مؤمن، مؤمن صادق. وكيف لا، وكعب الذي بايع في العقبة، وهلال ومرارة من أهل بدر، رجلان صالحان مرضيان. ولهذا يقول كعب: فكنت أنزل لعل أحدا يسلي نفسه يجد أحد من الصالحين ولا شيء تقلف. فلما قيل له هلال ومرارة قال: وكان رجلين صالحين كان قد شهد بدرا، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، ولكن الله ماذا؟ وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا لي، ثم تاب عليهم ليتوبوا. ولهذا الله قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا كعب، نعم، أبشر بخير يوم مضر عليك منذ ولدتك أمك. يا الله، أنا المتخلف؟ لا، أنت المخلف، وعلى الثلاثة الذين خلفوا ولم يقل تخلفوا حتى لا تذكر المعصية، وعلى الثلاثة الذين خلفوا. قيل لما قال النبي: أما أنتم حتى يقضي الله فيكم، فخلفوا عن الحكم حتى يقضي الله سبحانه وتعالى فيهم، ولم يقل تخلفوا. يبقى هذه تهيئة، انعقاد أسباب. نعم، فالعبد في الآخرة على قدره في الدنيا. نعم، قال ابن القيم. نعم،
ذكر 12 وجها، قال في آخرها: فهذه تمام 12 مسلكا في هذه الآية، أصحها المسلك المركب من السادس والسابع، وبقيتها ضعيف واهي. فنذكر المسلك اللي ذكرها السادس والسابع.
السادس والسابع.
نعم، قال: فصل. المسلك السادس أن هذا من باب الاستغناء بأحد المذكورين عن الآخر لكونه تابعا له، ومعنى من معانيه: فإذا ذكر أغنى عن ذكره، لأنه يفهم منه ومنه في أحد الوجوه قوله تعالى: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، فاستغنى عن خبر الأعناق بالخبر عن أصحابها. ومنه في أحد الوجوه قوله تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه، والمعنى: والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك. فاستغنى بإعادة الضمير إلى الله، إذ إرضاؤه هو إرضاء رسوله صلى الله عليه وسلم، فلم يحتج أن يقل يرضوهما. فعلى هذا يكون الأصل في الآية: إن الله قريب من المحسنين، وإن رحمة الله قريبة من المحسنين. فاستغنى بخبر المحذوف عن خبر الموجود، وسوغ ذلك ظهور المعنى. وهذا المسلك مسلك حسن إذا كسي تعبيرا أحسن من هذا، وهو مسلك لطيف المنزع دقيق على الأفهام، وهو من أسرار القرآن، والذي ينبغي أن يعبر عنه به أن الرحمة صفة من صفات الرب تبارك وتعالى، والصفة قائمة بالموصوف لا تفارقه، لأن الصفة لا تفارق موصوفها. فإذا كانت قريبة من المحسنين فالموصوف تبارك وتعالى أولى بالقرب،
أولى بالقرب. لا تكون الرحمة قريبة والله ذاتا ليس بقريب، ما تكون هكذا، لأن الصفة لا تفارق الموصوف. فإن رحمة الله قريب، أي الله برحمته قريب. نعم،
بل قرب رحمته تبع لقربه هو تبارك وتعالى من المحسنين. وقد تقدم في أول الآية أن الله تعالى
بل قرب
رحمته تبع لقربه هو تبارك وتعالى من المحسنين.
نعم،
وقد تقدم في أول الآية أن الله تعالى قريب من أهل الإحسان بإثابته، ومن أهل سؤاله بإجابته، وذكرنا شواهد ذلك، وأن الإحسان يقتضي قرب الرب من عبده.
ولهذا قال كثير من أهل العلم ومن شيخ الإسلام ابن تيمية أن القرب لا ينقسم، وإنما القرب يكون قربا خاصا، وليس هناك قرب عام، بخلاف المعية، فإن المعية منها العام والخاص، أما القرب فلا يكون إلا خاص. وإن كان بعض أهل العلم يرى أن القرب ينقسم كالمعية، لكن شيخ الإسلام يقول سياق القرآن في القرب ليس إلا الخاص، فهو قريب من المحسن يثيبهم، وهو قريب من الدعاة يجيبهم. فالقرب قرب خاص من عباد ومن داعين، فما ذكر القرب إلا خاصا. هذا ترجيح شيخ الإسلام رحمة الله عليه، بخلاف المعية منها العام ومنها الخاص. إنما القرب ونحن أقرب إليه منكم، ولكن توصلون ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وغير ذلك، إنما قرب بالملائكة. أما قرب الله سبحانه وتعالى فإنه قرب إثابة لمن عمل، وقرب إجابة لمن دعا. هذا توجيه شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وإن كان جماعة من السلف أيضا يرون تقسيم القرب. نعم. تقرب إيه؟ ما هو القرب هو القرب هنا بماذا؟ ما هو بالعباد، قرب خاص وليس قربا عاما. نعم. أي مرحلة إيه؟ مرحلة فهم، مش فهم. ضحالة الذي يشهد به القرآن أن نتيجة لهذا السبب، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فزيغ القلب إنما نتج نتيجة ماذا؟ زيغ المنهج والفهم. هو الذي أنزل عليه الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغون فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. فإذا زاغ الفهم وزاغ التوجه زاغ القلب، وإذا زاغ القلب عوقب بالطبع والختم والقفل والغلق والراني. شوف كم شيء يكون على القلب حسب نوع الزيغ، بران على قلوبهم، بل طبع الله عليه بكفرهم، ختم الله على قلوبهم، أم على قلوب أقفله، قلوبنا غلف. كل هذا إنما كان ماذا؟ إنما كان نتيجة لمقدمة. ثم تكون العقوبة الأخروية نتيجة الأمرين. إن صرفوا صرف الله قلوبهم، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فهذا هذه أمور مركبة. فمن تحرى الخير وسعى فيه هدي، ومن لم يفعل ذلك لم يهدى. ولهذا الله قال إن الله لا يهدي من يضل، وفي قراءة متواترة إن الله لا يهدى من يضل، لا يهدي لا يهدى. فالله ما يهدي من لا يهدى، فأعمى هذا عن الطريق لأنه استحق ذلك بانحرافه وبعده وعدم صدقه. لو قال عجلت إليك ربي لترضى لوفقه الله، لو قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين لوفقه الله بصدق، لوفقه الله. فرحمة الله قريب، والله إذا كان يفرح بتوبة عبد، توبة عبد تعثر يفرح، والله إذا أمد باب التوبة فلم يغلقه حتى تبلغ روح الحلقوم، فكيف بمن سح في الأرض، بمن نام الليل، بمن قام النهار، بمن جار إلى الرحمن. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من حق بإذنك إنك تهدي تشاول الصراط المستقيم. كيف لا يهدى هذا؟ كيف لا يهدى هذا؟ كيف لا يهدى من كان صادقا في الطريق والمسلك والتوجه والدعاء وجمع القلب على الله سبحانه وتعالى؟ إذا كان الأمر كذلك فإن الله يوفق ويهدي. أما الذين طبع الله على قلوبهم، وأما الذين أزغ الله قلوبهم فبسبب. وما ربك بظلام للعبيد، فبما نقضهم ميثاقهم لعناه، بما بسبب كما لم يؤمنوا بي أول مرة. هذا كله بسبب إنما عبد يسلك إلى الله الطريق، عبد يقول يا الله اهدني وهو صادق ويبحث عن الحق. اعلم من هذا إن شاء الله الظن بالله أن الله لا يخذله، والظن بالله أنه يكون أسرع الناس استجابة لشرع الله سبحانه وتعالى. وما يحصل الكسوف في القلب إلا بسبب حيلولة بينه وبين، حتى الكسوف والخسوف يقولون كده، ليه الكسوف يحصل؟ حيلولة بينه وبين، وعلى قدر الحيلولة فهناك الكسوف الكلي وهناك الجزئي. الحيلولة بينك وبين الإيمان إنما يكون بالهوى، إنما يكون بهذه الأغراض الفاسدة. فكلما كان الحاجب أسمك وأغلظ، كلما كانت الظلمة أحلك. وما ربك بظلام للعبيد، ما ربك بظلام للعبيد. فيحصل كسوف للقلب بحسب ما يكون الإنسان من هوى، من سوء قصد. ولهذا أعظم الأدواء الهوى، أعظم الأدواء التحريف لدين الله بعد البصيرة، أعظم الأدواء اتباع الأشياخ والآباء. ثلاثة احفظوها، هي الآفات ولا يخرج منحرف عنها. واحد، التقليد الأعمى. اثنان، التحريف للكلم عن مواضعه. الثلاثة، الهوى واتباعه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. ما تخرج عن الثلاثة، إما تقليد أعمى، إما اتباع هوى، إما تحريف. وينضاف الجهل، لكن هذا الجهل قسمان: جهل لا يكون سبب ضلالة، إذا أن الإنسان يريد الخير والحق وكذا لكن يخفى عليه شيء، فمن ذا الذي لا يخفى عليه شيء؟ وإما جهل بسبب هواك فأعماك أن ما أنت عليه ضلالة، فجهلت بما أنت عليه أنه ضلالة، وحسبت أنك تحسن صنعا، ويحسبون أنهم مهتدون، ويحسبون أنهم على شيء، يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أي واحد منحرف، ليه منحرف؟ اسمع، لا مش هسمع، اسمع، دول مشايخنا هم أدرى. طيب بس ليسوا معصومين. أي نعم، لكن أنت من أنت؟ حد زكاك؟ لك كم سنة؟ التزمت على يد مين؟ مش على يديهم دول؟ طيب ولو خلي صحابي ما يخطئ، خلي تبيعي ما يخطئ. أغلق قلبه، صاحب هوى. أفرأيت من تخذ إله وهوى وأضله الله على علم. نعم نعم نعم.
قال البغوي رحمه الله تعالى،
لسه
نعم، قال: وأن الإحسان يقتضي قرب الرب من عبده، كما أن العبد قرب من ربه بالإحسان، وأن من تقرب منه شبرا تقرب الله منه ذراعا، ومن تقرب منه ذراعا تقرب الله منه باعا. فالرب تبارك وتعالى قريب من المحسنين، ورحمته قريبة منهم، وقربه يستلزم قرب رحمته. ففي حذف التاء هنا
الجملة الأخيرة،
وقربه يستلزم قرب رحمته.
قبلها
قال: فالرب تبارك وتعالى،
فالرب تبارك وتعالى
قريب من المحسنين،
قريب من المحسنين،
ورحمته قريبة منهم.
لأن الصفة تتبع الموصوف، ما تنفك عنه. الله قريب من المحسنين، والرحمة
قريبة منهم،
قريبة منه.
وقربه يستلزم قرب رحمته، ففي حذف التاء
وقربه يستلزم قرب رحمته، ففي حذف التاء
ها هنا تنبيه على هذه الفائدة العظيمة الجليلة،
اللي هي الذات والصفة. انتبه، ده الخلاصة، دي عبارة من القيم الخلاصة، ان انا اريدها هذه العبارة. فقربه الاول، فالله
الرب تبارك وتعالى قريب من المحسنين،
الرب قريب من المحسنين،
ورحمته قريبة منهم،
ورحمته قريبة منه،
وقربه يستلزم قرب رحمته،
وقرب الله يستلزم قرب رحمته، لأن قرب الله ذات صفات. نعم.
ففي حذف التاء هنا تنبيه على هذه الفائدة.
ففي حذف التاء هنا تنبيه قريبة، قريب، قريبة تختص بالرحم، قريب عام. نعم.
تنبيه على هذه الفائدة العظيمة الجليلة، وأن الله تعالى قريب من المحسنين، وذلك يستلزم القربين، قربه وقرب رحمته.
قربه وقرب رحمته يستلزم القربين. شوف العلة، قريب يستلزم القربين، قرب وقرب رحمته. نعم.
ولو قال إن رحمة الله قريبة من المحسنين لم يدل على قربه تعالى منهم، لأن قربه تعالى أخص من قرب رحمته، والأعم لا يستلزم الأخص، بخلاف قربه فإنه لما كان أخص استلزم الأعم وهو قرب رحمته. فلا تستهن بهذا المسلك، فإن له شأنا، وهو متضمن لسر بديع من أسرار الكتاب، وما أظن صاحب هذا المسلك قصد هذا المعنى ولا ألم به، وإنما أراد أن الإخبار عن قرب الله تعالى من المحسنين كاف عن الإخبار عن قرب رحمته منهم، فهو مسلك سابع في الآية وهو المختار، وهو من أليق ما قيل فيها. وإن شئت قل قربه تبارك وتعالى من المحسنين وقرب رحمته منهم متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، فإذا كانت رحمته قريبة منهم فهو أيضا قريب منهم، وإذا كان المعنيان متلازمين صح إرادة كل واحد منهما، فكان في بيان قربه سبحانه من المحسنين من التحريض على الإحسان واستدعائه من النفوس وترغيبها فيه غاية حظه وإشرافه وإجلاله على الإطلاق، وهو أفضل إعطاء أعطيه العبد، وهو قربه تبارك وتعالى من عبده الذي هو غاية الأمان ونهاية الآمال وقرة العيون وحياة القلوب وسعادة العبد كلها. فكان في العدول عن قرب إلى قرب من استدعاء الإحسان وترغيب النفوس فيه ما لا يتخلف بعده إلا من غلبت عليه شقاوته، ولا قوة إلا بالله تعالى.
نعم.
قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قال الإمام عبد الرزاق رحمه الله تعالى عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول في قوله إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، قال لا إلا أن يكون عبدا أو أحدا من أهل الذمة.
نعم أكمل.
قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى حدثني زكريا بن يحيى ابن أبي زائدة قال حدثنا حجاج عن عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول في هذه الآية إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام إلا أن يكون عبدا أو أحدا من أهل الجزية.
نعم.
قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا عباد بن العوام عن الحجاج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، قال لا يقرب المسجد الحرام بعد عامه هذا مشرك ولا ذمي.
نعم، هذا اختيار جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه لا يقرب مشرك من المسجد الحرام إلا إذا كان عبدا أو كان أحدا من أهل الذمة، إذا كان عبدا مشركا أو كان أحدا من أهل الذمة، وهذا مذهبه رضي الله عنه، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقد ذكر أهل العلم في ذلك مذاهب، ذكرها الجامع بأن القول الأول أن المشركين يمنعون من دخول المسجد الحرام إلا أن يكون عبدا لمسلم أو أحدا من أهل الذمة، وهذا أصح إسنادا. القول الثاني أن المشركين كلهم من أهل الكتاب وغيرهم يمنعون من دخول المسجد الحرام، وليس يستثنى من ذلك أحد، لا من أهل الكتاب ولا غير أهل الكتاب، لأن الله عز وجل قال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والشرك يدخل تحته أهل الكتاب وغير أهل الكتاب. أهل الكتاب إذا عطفوا على المشركين كان الشرك مختصا بالوثنيين، وكان أهل الكتاب لمن دونهم. أما إذا مثل ما قال تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتي يوم البينة، فهنا المشرك الوثني وأهل الكتاب من له كتاب كالنصارى واليهود. أما إذا ذكر الشرك فقط دخل فيه عموم الكفار، عموم الكفار. ولهذا الله عز وجل قال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، اختص منها ماذا؟ أهل الكتاب. ولا يقال بأن أهل الكتاب ليسوا مشركين، إنما مستثنون من هذا. قال سبحانه وتعالى وطعام الذين تكتب حل لكم وطعامكم حل لهم لأنهم مشركون. الله عز وجل قال لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالشرك يعم كل هؤلاء، لكن إذا ذكر الشرك مع أهل الكتاب كان المشركون أصحاب عبادة الأوثان، وكان أهل الكتاب لليهود والنصارى. طيب، فإذا الآية تدل على عموم ذلك، وأما اختصاص ذلك بأنه بالذمي أو عبد لمسلم وهو كافر فإن هذا قول ضعيف. طيب، المسألة الثانية أيضا أعم من هذه، وهي المسجد الحرام. أقوال أهل العلم في الدخول إلى المسجد الحرام أو غيره من المساجد. ما هي المساجد الممنوعة في الدخول؟ وهل المراد بالمسجد الحرام مسجد الكعبة أو المسجد كله أو منطقة مكة أو الحرم كله؟ كلها أقوال أهل العلم، فقد اختلف أهل العلم في دخول الكافر إلى المساجد. على أقوال لخصها بعض أهل العلم فقال القول الأول جواز دخول الكافر إلى جميع المساجد حتى المسجد الحرام، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. قال لأن الآية إنما المشركون نجس، النجاسة نجاسة اعتقاد، نجاسة معنوية، فلا تمنع من الدخول إلى المسجد الحرام. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل ثقيفا في مسجده، كذلك ربط ثمامة في مسجده ولا فرق. فالمراد من الآية هو هذا، ويكون معنى الآية فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. انظروا يا إخواني إلى العلماء حتى ولو ذهب إلى قول بعيد فيما يظهر، يعني أبو حنيفة يرى أن حتى المسجد الحرام يدخله الكافر. طيب كيف والآية واضحة؟ إنما المشركون نجس فلا يدخل المسجد الحرام بعد عام ماذا؟ فأول هذا بماذا؟ قال فلا يدخل المسجد الحرام أي دخول استيلاء واستعلاء وطواف على ما كانوا يفعلون من قبل وهم عراه، فلا يدخلون على هذا الوجه استيلاء استعلاء عراه، فلا يدخلون على هذا. يبقى المعنى إنما المشركون نجس فلا يدخل المسجد الحرام بعد عام ماذا؟ أي دخول استعلاء واستيلاء، دخولا على ما كانوا عليه في الجاهلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا في العام التاسع ألا لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ولهذا قول الله عز وجل هنا بعد عامهم هذا العام التاسع إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام ماذا؟ هو العام التاسع، وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي بهذا. هذا القول الأول، وهو أنه يدخل الكافر والمشرك إلى المسجد ببدنه لا إشكال، فإن النبي قد أدخل ثقيفا في مسجده وربط ثمامة في مسجده ولا فرق، ويحمل الآية على ما ذكرنا. طيب القول الثاني، يجوز دخولهم في جميع المساجد إلا المسجد الحرام وكل مسجد في الحرم إذا كان هذا بإذن المسلمين. يعني أي مسجد يكون مسجد الحرام أو مسجد في الحرم هذا يمنعون منه، أما ما عدا ذلك فيدخلون أي مسجد إذا كان هذا بإذن المسلمين. وهذا مذهب الشافعية وإحدى الروايتين عن أحمد. المذهب الثالث، لا يجوز دخول الكافر لأي مسجد، أي مسجد سواء المسجد الحرام أو غير المسجد الحرام عموم، وهو رواية عن أحمد. ونسب القرطبي هذا القول إلى أهل المدينة وقال وبذلك كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إلى عماله، واستدل بالآية إنما المشركون نجس فلا يدخلوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. يبقى ده عموم، الكافر ما يدخل أي مسجد، يبقى ده عكس القول الأول. القول الأول يدخل إلى جميع المساجد حتى المسجد الحرام. القول الثالث ما يدخل أي مسجد، وهذا ذكر القرطبي نسبه إلى أهل المدينة واستدل بأن عمر بن عزيز كان يكتب إلى عماله بذلك. والقول الثاني اللي هو إلا المسجد الحرام وكل مسجد الحرام. القول الرابع، منع الكافر من دخول المسجد إلا لضرورة عمل، يعني هو كالقول الثالث لكن إلا قيد بالضرورة، إذا كان في ضرورة عمل فلا بأس، وهذا مذهب المالكية أو أي ضرورة أخرى. ويحملون إدخال النبي صلى الله عليه وسلم الكفار إلى مسجده على الضرورة، على الضرورة. والذي يترجح هو ظاهر الآية، وأن عموم المساجد لا مانع من دخولها، حتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أعظم المساجد بعد المسجد الحرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أدخل فيه ثقيفا ولا يمكن إهدار هذه الأدلة، وربط فيه ثمامة ولا يمكن إهدار هذه الأدلة. أما المسجد الحرام فلا، لأن الله قال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. طيب ما المراد بالمسجد الحرام؟ وقد رجحنا أن هذا بنص الآية لا يدخله الكفار. ما المراد بالمسجد الحرام؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال هو الكعبة، واستدل على ذلك بقول الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني الكعبة، استدلوا على هذا بهذه الآية. الثاني أنه المسجد كله، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا المسجد الحرام، ومعلوم أن شد الرحل يكون لجميع المسجد إلى الكعبة فقط. المذهب الثالث أنه مكة، لقول الله عز وجل سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، قال وقد أسري به من مكة، قيل من بيت أم هانئ وقيل من الحطيم. ويكون المراد مكة. القول الرابع أنه الحرم كله، وهو ده أوسع من مكة إلى حدود الحرم، ولقول الله سبحانه وتعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله. والمسجد الحرام ومعروف أنهم صدوا عن إيه؟ عن دخول الحرم، كل منطقة الحرم أنه وقف عند الحديبية، عند الحديبية، فيكون المراد بالمسجد الحرام هنا ماذا؟ عموم الحرم. والحقيقة الأدلة تحتمل هذا وذاك، والقول بالعموم في منطقة الحرم كله يستوعب ما عداه، فهو أوسع الأقوال، وهو الذي أيضا يدخل في هذه الآية بيقين بيقين يعني أن المسجد الحرام يكون بهذا قد استوعب جميع الأقوال، وأما الأقوال الأخرى فتحتاج إلى دليل على التخصيص والتنصيص قوي، ولا دليل قد يعول عليه في هذا. فيكون الراجح من هذه الأقوال أن المراد بالمسجد الحرام كل الحرم، جميع منطقة الحرم. هذه المسألة الثالثة. يبقى عندنا من المشرك الذي لا يقرب المسجد الحرام. المسألة الثانية مسألة ما المراد بالمسجد الحرام. المسألة الثالثة دخول الكافر إلى المساجد عموما، أي مساجد يدخلها وأي مساجد لا يدخلها. وعرفنا أن المراد بالمشرك عموم المشركين سواء كانوا كتابيين أو غير كتابيين، وعرفنا أن المراد بالمسجد الحرام عموم الحرم، وعرفنا أن المراد بالمساجد المسجد الحرام فقط، وأما ما عدا من المساجد فإنه لا يمنع منها الكافر بالدليل العملي من النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما منع دخول الكافر إلى المسجد إلى آخر حياته صلى الله عليه وسلم، لما أدخل وفد ثقيف إلى المسجد. أما الاستدلال بهذا على حتى دخول المسجد الحرام فإن هذا لا يجوز، لأن هذا خارج بالنص مع معرفة المراد بالمسجد الحرام. أما مسجد النبي، مسجد الأقصى، أي مسجد من المساجد فلا مانع أن يدخل الكافر إلى هذه المساجد. هذه يعني رؤوس أقلام في هذه المسائل. نعم. من على نعم لا خلينا نطلع من المسألة دي الأول. في إيه؟ نعم. يبقى إذن هذه المسائل الثلاثة من يلخصها؟ ها مسألة الأولى، ها من المراد بالمشرك؟ إنما المشركون نجس فلا يقربوا. من المراد بالمشرك؟ عموم المشركين. نعم، سواء كانوا أهل كتاب أو غير كتاب. نعم، بالنسبة للمسجد الحرام الراجح أنه بالنسبة للمساجد لا يمنعون إلى المسجد الحرام، وبالنسبة للمسجد الحرام المختار منطقة الحرم. لكن كل هذه مسائل ماذا اجتهاد، لكن الأولى ضعيف، القول فيها ضعيف، وتصير أن تقول شاذ، وهو ماذا؟ أن المراد بالمشرك هو الوثني دون الكتاب. نعم. المشرك لا، كل منطقة الحرم ولا كل مسجد في الحرم. ما احنا قلنا المراد بالمسجد الحرام هو منطقة الحرم. نعم. سكن ولا السكن ولا السكن ما يدخلش. شوف النووي يقول لك حتى لو جاء برسالة نخرج إليه ولا يدخل. ولهذا يدل على هذا أيضا تكملة الآية أن الله قال وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، يعني إذا لم يدخل المشركون إلى الحرام منطقة الحرام للتجارة وغير ذلك فقد تخافون فقرا نتيجة هذا، فالله سبحانه وتعالى يغنيكم من فضله إن شاء. وليس الأمر متعلق بالمسجد الحرام كمسجد الكعبة لدخول أولى، وإنما المراد بالحرم حيث أنه التجارة تعلق بهذه، ولو التجارة تعلقت بهذه المنطقة وكانت موجودة والممنوع والمسجد ما يضرهم ذلك شيء. لكن الله عز وجل قال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله. ولهذا يترتب على هذا أيضا مسألة رابعة، وهي مسألة مضاعفة الصلاة. هل الصلاة تضاعف في الحرم كله أيضا بناء على أن هذا مسجد الحرم أو مسجد الكعبة؟ هذه مسألة أخص بقى. ليه؟ لورود أدلة قد تخصص بالنسبة للمضاعفة. مضاعفة هذا فض، فقد يخص بعض الحرم عن بعض وتخص بعض الأحكام في هذا. فمنه من قال هذا أيضا مبنى على القاعدة، ولهذا كل مسجد الحرم كل منطقة الحرم، ولهذا أحكام نشد الضالة ولا يختلى خلاه ولا يعم ماذا كل الحرم، فتكون المضاعفة من جملة ذلك. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الحديبية ورد أنه لما منع كان يدخل الحرم يصلي، لما منع في الحديبية كان يدخل لما تدخل الحرم يصلي ويعود، مما يدل على أن هذه لها الفضل. كذلك أيضا لما نزل في حجته نزل بالأبطح عند منى يعني قريب منها، ولم يكن يأتي المسجد مسجد الكعبة فكان يصلي فيها، ولو كانت المضاعفة في هذا لكان أولى مع سهولة هذا وذاك، لكن بعض العلم قال لا، إنما جاءت الرواية بتخصيص مسجد الكعبة بأنه إلا مسجد الكعبة، إلا مسجد الكعبة وعليه فيخص ذلك مسجد الكعبة، وإن كان الفضل في الحرم يختلف عن غيره، وعلى هذا يعلل دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحرم أو كذا، لكن لا يعني هذا الفضل للصلاة في الحرم أن تكون كالفضل في الصلاة في مسجد ماذا؟ في مسجد الكعبة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام، وهذا لا يكون إلى ماذا؟ إلى منطقة الحرم كلها، دي مسألة غير المسجد الحرام الذي لا يقربه. فلا يلزم من ترجيح أن المسجد الحرام هو عموم هذا أنه يكون في المضاعفة أيضا كذلك، والحقيقة هذا قول قوي، لكن قول الجماهير على أن المضاعفة إنما تكون في الحرم كله ولا يبعد الحقيقة هذا، ويكون المعنى في ذكر مسجد الكعبة أنه مفرد ذكر بحكم لا يخالف العام، فلا يدل ذلك على التخصيص، إنما يكون في مسجد الكعبة ويكون في المسجد كله في المسجد الحرام كله، لأنه يبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم يترك هذا الفضل كله وهو المضاعف هذه في مسجد الكعبة مع إمكانه صلى الله عليه وسلم أن يأتي ذلك ولا يصلي فيه ولا يأتيه في ميناء. لكن على كل حال القول في هذا قول قوي، ولهذا من ذهب إلى مكة فليحرص على أن تكون صلاته في مسجد الكعبة، احرص على هذا احرص، وإن كنت على خير في غير ذلك، لكن بعض الناس يعني قد يستهين بالمسألة طالما المسألة خلافية ويستريح ويقول أنا ماذا أنا أصلي في أي مكان. نقول هذا يفضل صلاة الكعبة لأمرين، الأمر الأول أنه قد حست الفضل بيقين، هذا مما لا خلاف فيه. الأمر الثاني أنه أفضل من غيره حيث كثرت الجماعة، كثرت الجماعة فإن صلاة الرجل مع الرجل خير من صلاة واحد، صلاة الرجل مع الرجلين خير من صلاة مع الرجل وكذا، فيكون هذا أفضل من هذا الوجه. فمع الاستطاعة الإنسان ينزل في المسجد الحرام، مسجد الحرام انزل المسجد الحرام على طول أفضل من الفندق. الفندق بتدفع فيه كم؟ فلو أمكنك لو أنت وحدك خصوصا إذا كنت وحدك ما معك نساء يبقى تنزل على المسجد الحرام مباشرة، خذه هذا لا يعدله إيه فندق ومجانا، وتقوى على العبادة غاية ما تنام لك كم يعني، لو أنت لك ساعتين كده تبقى كويس، الناس ما يتركونك والإنسان بينشط سبحان الله بيؤتى قوة يعني وهو في محل العبادة قد يؤتى القوة ويعان في هذا الباب، فيكون هذا الأفضل خروجا من الخلاف، ولأنه هذا أفضل من غيره. نعم. أما مسجد النبي هذه مسألة سادسة، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هل في المدينة حرم كمكة؟ الجواب نعم، فإن النبي قال ما بين لابتيها حرم، هذا حرم الحرة الحرتين، ولكن باتفاق لا أعلم فيها خلافا ما أدري عنها في خلاف أن المضاعف بالألف خاصة بمسجده صلى الله عليه وسلم، ولا تكون في سائر مساجد فهي حرم، لكن المضاعفة هنا محسومة في مسجده صلى الله عليه وسلم، لأنه قال مسجدي، صلاة في مسجدي هذا، في مسجدي هذا، ولا يقال في المسجد هذا ما يقال في المسجد الحرام، في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه. ولهذا قالوا صلاة المرأة في بيتها في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه أفضل من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كان الإمام الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، لكن أحكام الحرم بقى مما يكون من الصيد وغير ذلك، هذا له حكم أيضا آخر. فمنهم من قال ما ترتب عليها، ما ترتب على الحرم من مسألة الصيد وإلى آخره، ومنهم من قال بل يعذر من صاد، وقد جاء عند مسلم أظن من حديث سعد ما يدل على ذلك، لكن هذا من باب التعزير. فيختلف المسجد المدينة عن مكة من جهة أن أحكام الحرم منهم من قال تختلف عن أحكام حرم مكة، ومنهم من بعض الأحكام فيها من جهة التعزير. المضاعفة في مكة فيها النزاع، هل تختص بمسجد الكعبة أم تعوم؟ أما في المدينة فليس هناك نزاع في أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تحصل فيه المضاعفة، ويشتركان في الحرم، ففي المدينة حرم وفي مكة حرم. حرم مكة حرمه الله عز وجل وأظهر تحريم إبراهيم عليه السلام، حرم مكة كما في الصحيح. وأما المدينة حرم من حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، فالتحريم في المدينة كان من النبي زمانه صلى الله عليه وسلم، وأما تحريم في مكة كان من زمان إبراهيم عليه السلام، وإن كانت هي بلد حرام عند الله لكن إبراهيم عليه السلام أظهر ذلك التحريم. نعم نعم، تقول الآية الخوف، القول بالصفات، لا، لأنك أنت تصورت أن قرب الذات يقتضي الاختلاط، لا، جميع الصفات منسوبة إلى الله، المراد استوى على عرش استوى بذاته وكذا، لكن ما يقال قرب ذات يعني الاختلاط والمعية، لا لا، مراد القرب هنا قرب حقيقي على الوجه اللائق به، مثل إن الله يدنو عشية عرفة من عباد، لكن لا يعني هذا أنه يختلط به. فالقرب والدنو وغير ذلك يوصف به الرب عز وجل، ووصفه به حقيقة على الحقيقة، ليس كلام ابن القيم، لا تفهم أن هذا قرب صفة لا قربا حقيقيا بذاته، لا، هو قرب حقيقي لكن غير حلول، ولهذا يكون التعبير قرب حقيقة. ولهذا هو عبر ماذا؟ قربه وقرب رحمته، قربه وقرب رحمته، لأن جميع الصفات منسوبة إلى الذات، الصفات لا تنفك عن الذات ولا الذات تنفك عن الصفات، ده هو المراد، وليس القرب الذي يقتضي ماذا؟ المخالطة وال... تمام، اللي هو إثابة وإجابة. حال الدعاء، اي نعم، اللي هو لما كانوا يلبون ويجهرون وكذا، وقال اقرأ لكم من عنق راحلتي او كذا، المراد في من المطيعون هنا، فأثابهم وأجاب دعاءهم وكذا وكذا، وليس كذلك قرب من المصلي. فيقول ان الموارد لما تتفقدها تجدها كلها في مواضع العبادة ومواضع الطاعة ومواضع الثناء ومواضع الدعاء ومواضع كذا، نعم، إنما بخلاف المعية اللي هي مقتضاها في العامة العلم و الإحاطة والسمع والبصر وغير ذلك، حط السمع والبصر أو الخاص وهي التوفيق والتسديد وغير ذلك. نعم. نعم. ولا يكون
فوق شيء
فوقه
شيء البتة، كما قال أعلم الخلق وأنت الظاهر فليس فوقك شيء.
تمام. يعني علوه لا ينافي ماذا؟ دنوه. نعم نعم. احنا تكلمنا الان، قلنا انه حصول التضعيف في الصلاة هذه حجة من يقول بان ذلك يشمل جميع المسجد الحرام. ليه؟ لان الاحكام تكون في الحرم كله، فلا ينفصل ذلك عن المضاعفة، فالمضاعفة كما ان هذه الاحكام تكون في المضاعفة. تمام. اما ده حجتهم، لكن حجة الاخرين بان النبي قال الا مسجد الكعبة، وهذا نص في المسألة، نص مسألة إلا مسجد الكعبة، فيكون هذا مخصصا للمسجد الحرام. وأما مسألة فضيلة بقى النظر، النظر ليس فيه فضيلة، لم يرد أن النظر إلى الكعبة فيه فضيلة، لا أعلم أن النظر إلى الكعبة فيه فضيلة خاصة، ليس فيه فضيلة نظر إلى الكعبة. ولهذا بعضهم يقول هذا، يقول نظر حتى يستثني من النظر في محل السجود النظر إلى الكعبة، وليس كذلك. ولهذا بعض الناس إذا جلس في المسجد الحرام يحرص أن يكون إيه؟ يرى الكعبة أمامه، يرى الكعبة أمامه. لا، هي ما في فضيلة، لكن ممكن نقول إيه؟ يعني شيء آخر، مثلا أنك بتنظر إلى هذا البيت وتعظيم الله عز وجل لهذا البيت وتشريع الله عز وجل، هذا بيت من أحجار ولكن الله جعل عنده شعائر عظيمة، وهذه قبلة المسلمين، وهذه تأملات كما يقال، تأملات، وليس أن من نظر الكعبة حصل له من الفضل كذا وكذا، هذا لا أعلم شيئا في ذلك، في فضيلة النظر الكعبة. نعم. أي عبد الله. من اكتسب مالا حراما ليحج به، أما الحج فصحيح لانفكاك الجهة، ولكن هل له أجر؟ ربما يضيع أجره كله، كيف يحج بهذا؟ في أثر كان في مقال مالك حرام وزادك حرام ونفقاتك حرام وهكذا، فيرد فلا يكون له أجر في ذلك. لكن الحج صحيح، صحيح حاج عاص، مثل من تحج بدون محرم، مثل ما من يحج ويكون حاجا مزورا مزورا وكذا، فالمعصية لا شك أنها تنقص، ومثل الصائم إذا عصى. نعم نعم نعم. نافل هذه مسألة أخرى أيضا، وهي المضاعفة في الحرم، هل تكون للفريضة فقط أو يدخل فيها النوافل، وهل تكون للصلاة فقط أو يدخل فيها عموم الطاعات، يدخل فيها عموم الطاعات. لا شك أن الطاعات في الحرم نظر لشرف البقعة فيها فضل أعظم من غيرها، لكن الذي يظهر أن المضاعفة المخصوصة بصلاة الفريضة، وأنه لا يضاعف في سائر الأعمال، فيقال ختمة بمئة ألف ختمة، ولا يقال ركعة بمائة ألف ركعة، لكن عموما القول بالصلاة أقرب من القول بتلاوة القرآن وكذا، لكن هو المراد المعهود صلاة بمائة ألف صلاة، المراد بذلك الصلاة الفريضة، وإن كان البعض يعمم يقول مطلق الصلاة، أما نتعدى ذلك إلى ختمات أو يتعدى إلى صيام تصوم يوما في الحرم، لا شك أن العبادة في هذا المكان أفضل، لكن التعميم قطعا في الفريضة، لكن هل يلحق بذلك النافلة؟ له محل. ليه؟ لأنه صلاة، فصلاته في المسجد بما تفصل فيما سواه فيدخل في العموم صلاة، لكن الذي يظهر أنها صلاة معهودة وهي الصلوات الخمس، لكن أما أن يعم ذلك من الختمات وغيره فلم يرد دليل بهذا. نعم.
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: هل صلاة النافلة في المسجد النبوي تعدل ألف صلاة أم أن المضاعفة مختصة بالفريضة فقط؟ فأجاب رحمه الله تعالى: المضاعفة عامة للفرض والنفل في المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم وفي المسجد الحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخص الفريضة، بل قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وقال: صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بمئة ألف صلاة في المساجد الأخرى، وهذا يعم النفل والفرض، لكن النفل في البيت أفضل ويكون له أجر أكثر، والمرأة في بيتها أفضل ولها أجر أكثر، وإذا صلى الرجل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فرضا أو نفلا فله هذه المضاعفة، لكن ومع هذا المشروع له أن يصلي النافلة في البيت سنة الظهر، سنة المغرب، سنة العشاء، سنة الفجر في البيت أفضل، وتكون له المضاعفة.
وهذا أصلا يخصص أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم صلاة أنها الفريضة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بحديث الأخرى أن الصلاة في البيت أفضل، صلاة المرء خير صلاة الرجل ما كان في بيته إلا المكتوبة، فالظاهر أن قوله صلاة الصلاة المعهودة، وإلا فمعلوم أن الصلاة في البيت أفضل. قد يقول قائل زي ما الشيخ يقول: هذه تكون الأفضلية من جهة الكيف لا من جهة الكم، مثل المرأة نقول: والمرأة مستثناء أيضا من الفريضة، فيكون المعهود هنا الصلاة وصلاة الفريضة، والنافلة تكون في البيت أفضل في البيت، وأما التضعيف فلا يلحق سائر النوافل وإن كان له وجه، لكن الذي يظهر أنه المعهود. نعم.
قال: سنة الفجر في البيت أفضل وتكون له المضاعفة أكثر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم
لا يا ما يكون مضاعفة، هي بصلاة على قول حتى بالتضعيف هي صلاة، لكنها أعظم من الألف، مثل صلاة المرأة في بيتها هي صلاة لكنها أعظم، وليس بسبع وعشرين، لأن النبي قال في حديث ابن عمر في حديث أبي هريرة: صلاة الرجل في جماعة أفضل أو أفضل من صلاته واحدة بخمس وعشرين بسبع وعشرين، هذه في الجماعة، والمرأة ما تصلي هنا في جماعة، فصلاتها في البيت أعظم من السبع والعشرين التي تكون في المسجد، فيكون التفضل باعتبار ماذا؟ عظم الحسنة، مثل ما تقول جبل وألف حصى أيهما أكبر؟ جبل مليون حصى أيهما أكبر؟ الجبل، مع أن الجبل واحد العدد واحد، ولكنه ماذا؟ أعظم من الألف حصى، والألف حصى عدد. نعم.
قال: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للناس: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وهو يخاطبهم وهو في المدينة عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن صلاتهم في بيوتهم صلاة النافلة أفضل وتكون مضاعفة.
هذا نفس الدليل الذي يخص قول النبي: صلاة في مسجد هذا بمئة ألف صلاة. نعم.
وتكون مضاعفتها أكثر، وهكذا في المسجد الحرام. نعم. الموسوعة الفقهية جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ثواب الصلاة في المسجد النبوي فرضا ونفلا، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، ولا خلاف بين العلماء في حصول هذه الأفضلية ومضاعفة الثواب الوارد في الحديث لصلاة الفرض. أما في صلاة النفل فأرى الحنفية والمالكية على الصحيح والحنابلة أن الأفضلية ومضاعفة الثواب الواردة في الحديث خاصة بالفرائض دون النوافل، لأن صلاة النافلة في البيت أفضل وأقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجد هذا إلا المكتوبة. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. لكن المالكية تفرقوا بين ما كان من أهل المدينة وبين من كان من الغرباء عنها، فقالوا إن صلاة أهل المدينة النفل المطلقة في بيوتهم أفضل من فعلها في المسجد، بخلاف الرواتب وما تسن له الجماعة، فإن فعلها في المسجد أفضل. أما الغرباء عن المدينة فإن صلاتهم النافلة في مسجد
المالكية. قال
لكن المالكية فرقوا بين ما كان من أهل المدينة وبين من كان من الغرباء عنها، فقالوا إن صلاة أهل المدينة النفل المطلقة في بيوتهم أفضل من فعلها في المسجد، بخلاف الرواتب وما تسن له الجماعة، فإن فعلها في المسجد أفضل. أما الغرباء،
وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم من أهل المدينة في المسجد؟ يعني يقول مالكية بأن الرواتب في المسجد أفضل بخلاف النوافل المطلقة، وهل كان النبي يصلي الرواتب إلا في بيته؟ حديث ابن عمر في الصحيحين، وقد حكى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الرواتب في البيت. نعم، ما كان النبي يصلي الرواتب إلا في بيته. نعم.
قال: أما الغرباء عن المدينة فإن صلاتهم النافلة في مسجده صلى الله عليه وسلم أفضل من صلاتهم لها في بيوتهم، وسواء أكانت النافلة من الرواتب أم كانت نفلا مطلقة. وقالوا إن المراد بالغريب عن المدينة هو من لا يعرف فيها، وإن المجاور بها حكمه حكم أهلها حيث كان يعرف. ويرى الشافعية ومطرف من المالكية أن التفصيل الوارد بالحديث يعم صلاة الفرض وصلاة النفل. قال النووي: واعلم أن مذهبنا أنه لا يختص هذا التفصيل بالصلاة في هذين المسجدين، أي المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالفريضة، بل يعم الفرض والنفل جميعا. وبه قال مطرف من أصحاب مالك. وقال الزركشي: ذكر في شرح المهذب أن التحقيق أن صلاة النفل في بيته أفضل من المسجد.
نعم.
ذكروا بعدها مسألة أخرى في حكم ما زيد على المسجد النبوي، هل يأخذ نفس المضاعفة؟
نعم. 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 قال ويمكن.
قال: وقد تقدم النقل: ويمكن أن يقال لا مانع من إبقاء الحديث على عمومه، فتكون صلاة النافلة في بيت بالمدينة أو مكة تضاعف على صلاتها في البيت بغيرهما، وكذا في المسجدين، وإن كانت في البيوت أفضل مطلقا. ثم إن التضعيف المذكور يرجع إلى الثواب ولا يتعدى إلى الإجزاء باتفاق العلماء.
على كل حال، كما عرفتم أن صلاة الفريضة هذه لا خلاف فيها، لكن النافلة متنازع فيها ومحتمل، لكن الأقرب أن ذلك مختص بالفريضة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم ندب لأمرين: ندب الفريضة وأنها تضاعف، وندب إلى النافلة في المسجد، وندب إلى النافلة في البيت. فإذا كان كذلك دل هذا على تخصيص الفريضة. هذا فقط فيما يتعلق بالصلاة لإمكان دخولها في العموم صلاة في مسجد. أما ما يتعلق بختمات، لأن بعض الناس يرى هذا يعني عموم ذلك، الختمة والصيام والصدقة وكل شيء يضربه في 100,000، نقول لا، هذا من جهة عظم الحسنة لعظم المكان، نعم، إنما كمضاعفة مخصوصة فلا. نعم نعم. أعطي شيخ العثيمين. نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: القول الثاني يقولون ما سن في المسجد فهذه المساجد الصلاة فيها خير من 1,000 صلاة في المسجد النبوي، و100,000 صلاة في المسجد الحرام، و500,000 صلاة في المسجد الأقصى. ما شرع في المسجد مثل قيام الليل في رمضان مشروع في المساجد، فهو أفضل من المساجد الأخرى. تحية المسجد في المسجد الحرام 100,000، وفي المسجد النبوي خير من 1,000 صلاة فيما عداه إلى المسجد الحرام. الكسوف إذا قلنا بأنه سنة كذلك تكون أفضل من غيرها. ركعة الطواف هذه خاصة بالمسجد الحرام فقط، صلاة الجنازة إلى آخره. يعني
القول الأول إيه؟
القول الأول بالمضاعفة، قال لا إلا المكتوب الفرائض فقط. يعني قال هذا الحديث نسأل أولا هل هو خاص بالفرائض أو بالفرائض والنوافل؟ فيه خلاف بين العلماء، بعضهم قال هذا خاص بالفرائض لأنها هي التي تطلب في المساجد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المدينة أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. إذا لما قال إلا المكتوبة علمنا بأن الفضل في هذه المساجد إنما هو في المكتوبة في الفرائض، أما النوافل فليس فيها فضل بل البيوت أفضل منها. أنا بيتي إلى جانب المسجد الحرام، أذن المؤذن صلاة الظهر، هل الأفضل أن أصلي الراتبة في بيتي أو أخرج إلى المسجد وأصلي الراتبة فيه؟ في بيتي لا شك في هذا
لأن النبي فعل ذلك. نعم.
وكذلك نقول في المسجد النبوي أيهما أفضل، أصلي القيامة في المسجد الحرام خلف الإمام أو في بيتي في المسجد الحرام؟ إذا ننتقل إلى القول الثاني يقولون
جيد، يعني هذا تفصيل جيد، وهذا مما لا ينبغي أن يقع في نزاع، وهو ما طلبت له الجماعة، ما طلب له الجماعة مثل التراويح وكذا، لا شك أن التراويح هناك أفضل، ويدخل في العموم هذا أيضا ما يطلب له الجماعة، كذلك ركعتي الطواف، لكن هذه لا نظير لها في غيرها. لكن هل يقال تحية المسجد هنا أفضل من تحية المسجد على اعتبار أن هذا أيضا تكون لمن دخل المسجد؟ لا شك أنها أفضل من غيرها، لكن المضاعفة تحتاج نظر. إنما ماذي ماشي في صلاة كسوف في صلاة تراويح مما يطلب لها الجماعة فنعم. نعم.
قال إذا ننتقل للقول الثاني يقول
نعم. نعم 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 أي عموم يقول إيه؟ لا، هنا التفصيل أوضح، يعني هو بيخص بعض التطوعات وليس مطلق التطوعات، إنما يخص مثل التراويح مثل تحية المسجد مثل كذا. أي لكن نعم، لكن هنا يعني قد يفهم يعني كان يقترب من قول الشيخ ابن باز في أنه يحصل المضاعفة ولكن الصلاة في البيت أفضل مع وجود المضاعفة، لكن الصلاة في البيت أفضل. نعم، لكن كما نقول بأن المضاعفة بأن الصلاة في البيت أفضل تدل على أنها لا تدخل في المضاعفة، إنما المرأة نعم، هذا اللي نحتاج لقاعدة في المرأة. ليه؟ لأنها فريضة، لا نتكلم عن نفل، نتكلم عن فريضة، فصلاتها في البيت خير من صلاتها في المسجد مع وجود المضاعفة في الفريضة في المسجد عن البيت. البيت ما في مضاعفة، لكن نقول عظم حسناتها أعظم من مضاعفة الجماعة. نعم نعم. لو نظر ماله؟ لا، لو نظر أن يصلي في المسجد الحرام فإنه يجب عليه أن يفي بنذر، لكن هل بالنذر وقد أوجب على نفسه تصبح مضاعفة كالفرائض؟ على القول على الخلاف هذا، اللي عنده النواف عدا الفرائض الخمس مفروض الخمس تحصل مضاعفة بيقول تضاعف، اللي عنده ما تحصل مضاعفة لا تضاعف، لأن هذا واجب من قبل نفسه ليست صلاة الخمس، هذا واجب أوجبه على نفسه. نعم نعم. يلا.
قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال الإمام سعيد بن منصور رحمه الله تعالى: أنباءنا عمرو بن ثابت عن أبيه عن أبي جعفر عن جابر رضي الله عنه في قوله ليظهره على الدين كله قال: خروج عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام.
نعم، أي أن إذا خرج عيسى بن مريم عليه السلام فإنه يظهر الدين ولا يقبل إلا الإسلام، لما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ظهور عيسى: يضع الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير. هنا يظهر الدين، يبقى ليظهره على الدين كله، ليظهر دين محمد صلى الله عليه وسلم على الدين كله. هذا ظهور يظهر جدا في زمان عيسى عليه السلام، هذا مفردة. ولكن الظهور على قسمين: ظهور حجة وبيان، وظهور سيف وسنان. ظهور سيف وسنان قد يتخلف في بعض العصار عن بعض، أما ظهور الحجة والبيان فهذا لا يتخلف، فيكون الظهور دائما عاما في ظهور الحجة والبيان. ما تظهر حجة الباطل على حجة الحق أبدا، ليظهره أي ليظهر دين محمد صلى الله عليه وسلم على الدين كله، على جميع الملل. فدين محمد ظاهر أي في حجته، وحجة أهل السنة ظاهرة على حجة أهل البدع. لا تزال الطائفة من أمتي في الصحيح ظاهرين على الحق، لا يضر من خلفه ولا من خذله. فهذا يكون الظهور الذي لا يتخلف أبدا منذ أن جاء النبي ودينه ظاهر بحجته. أما ظهور السيف والسنان قد يتخلف في بعض الأعصار. وللعلماء في الضمير ليظهره على الدين كله قولان: ليظهره يعود على الدين، أو ليظهره يعود على النبي، وكلهما متلازمان. ظهور النبي ليس ظهور ذات، ظهور دين. نعم.
قال الله تعالى: فمن أسس بنيانه على تقوى من الله.
إن المعنى في من يقول يظهر يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا معناه أن الله عز وجل يظهر محمدا على الدين كله، بمعنى أنه يطلعه عليه كله فيحيط به. وكما قلنا هذان متلازمان، يبقى معنى من يعود الضمير على النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ليظهره على الدين كله، أي ليحيط به علما ومعرفة ودراية، معرفة بالأوامر والنواهي وكل هذا، يظهره على ذاك، يطلعه يعلمه. نعم.
قال الله تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. قال الإمام جرير رحمه الله تعالى: حدثنا المثنى قال حدثنا الحماني قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن عبد الله الداناجي عن طلق
الداناج اختصر السند بسنده
عن طلق بن حبيب عن جابر رضي الله عنه قال قوله: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا قال: رأيت المسجد الذي بني ضرارا يخرج منه الدخان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال الإمام الجرير رحمه الله تعالى وساق بسنده قال: حدثني طلق العنزي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رأيت الدخان يخرج من مسجد الضرار. قال الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى وساق بسنده عن طلق بن حبيب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رأيت الدخان يخرج من مسجد الضرار حين انهار.
نعم. وهذا المسجد مسجد ضرار، لماذا سمي بمسجد ضرار؟ لما بيّنه الله في كتابه، قال: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرسادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفون إن أرادنا إلى الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. الله أكبر. الله أكبر. هذا المسجد له قصة في السيرة تواتر نقلها، وهو أن أحد هؤلاء الذين كانوا على من أهل المدينة من خزرج وهو أبو عامر الراهب، وكان رجل من خزرج وكان له مكانة وكان له ديانة في العبادة، يعني له تعبد، وكان قد تنصر في الجاهلية وله عبادة وله قدر بين الخزرج. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة وجد في نفسه شيئا وحقد وحنق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إنه ذهب إلى كفار قريش فألبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بعد بدر، زاد غيظه بعد انتصار النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في بدر، فألبهم حتى كان يوم أحد، وكان قد قاتل معهم يوم أحد مع المشركين، وكان يقترب من إخوانه من الأنصار من عشيرته ليغريهم بترك النبي صلى الله عليه وسلم. قيل وهو الذي أشار عليهم بحفر حفر ومثل الخنادق وهي التي وقع فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك هاجر إلى الروم وكلم هرقل أيضا واستعداه على النبي وقد وعده ومناه. ثم إنه كاتب المنافقين في المدينة وأمرهم أن يتخذوا شيئا من هذا المسجد ليكون محلا لإرسال الرسائل، ولو نزل يكون فيه وكذا، فأطاعوه في ذلك وبنوا المسجد بالفعل. فلما جاء موعد غزوة تبوك والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج في هذا السفر، جاءوا وقالوا تعالى يا رسول الله صلي لنا في هذا المسجد، فإننا نريد أن نصلي فيه ومسجدك بعيد وكذا، ونريد أن نتخذه مسجدا نصلي فيه، فصلي فيه. وهم أرادوا أن يأتي النبي فيصلي فيه، فيستشهدون بماذا؟ بصلاة النبي فيه، نبي مسجد، يبقى كده إقرار تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم. فوعدهم النبي أنه إذا عاد من تبوك سوف يصلي فيه. فلما كان على مقربة صلى الله عليه وسلم من المدينة في عودته نزل عليه الوحي، والذين اتخذوا من سجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وصلى لمن حارب الله ورسوله. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يهدم هذا المسجد، وقيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهدمه وحرقه، قال اهدماه وحرقه. من هنا يخبر جابر رضي الله عنهما ابن عبد الله رضي الله عنهما أنه ماذا؟ أنه كان قد رأى دخان ذلك، وقيل بأن هذا الدخان إنما هو معنوي وليس حقيقي، وإنما هو ما يكون في نار جهنم، لأن الله قال فانهار بي في نار جهنم، وأن هذا الانهيار يدل على أنهم ليس لهم ماذا؟ ليس أن هذا يكون في ميزان سيئاتهم وأنهم يحسبون عليه في النار، وقيل بل هو على الحقيقة. نعم.
قال الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. قال الإمام الجرير رحمه الله،
ولهذا ذكر الجامعون قال القرطبي اختلف العلماء في قول فانهار به في النار جهنم، هل هذا حقيقة أو مجاز؟ على القولين، الأول أن ذلك حقيقة، والنبي إذ أرسل إليه فهدم فإذ أرسل إليه فهدم رؤية الدخان يخرج منه، من رواية سعيد بن جبير. وقال بعضهم كان الرجل يدخل فيه سعفة من سعف النخل فيخرجها سوداء محترقة، وذكر أهل التفسير أنه كان يحفر ذلك الموضع الذي انهار فيخرج، أو يحفر ذلك الموضع الذي انهار فيخرج منه دخان. لكن جاء في بعض الطرق أن النبي أمر بالحرق، فيكون هذا بفعل من أمره النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا القول يكون هذا من ليس من فعل الفاعل، وإنما هذا من آيات الله التي يظهرها سبحانه وتعالى. والثاني أن ذلك مجاز، والمعنى صار البناء في نار جهنم فكأنه انهار إليه وهوى فيه، وهذا كقول تعالى فأمه هاوية، والظاهر الأول. نعم نعم، ولا مانع من الأول والثاني، لأنه لا شك أن هذا في نار جهنم. نعم. ويلحق به كل مسجد أسس على هذا الغرض، أي مسجد يحارب السنة فهو مسجد ضرار. بل إن ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا عممها، المساجد التي مقبورة ويعبد فيها غيره هذه أشر من مسجد ضرار، فأي مسجد يحارب السنة مسجد ضرار، أي مسجد يقوم على البدعة مسجد ضرار، لأن الغرض موجود، وليس بلازم الاجتماع كل هذا، والذين تأخذ مسجد ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين ويرصد لمن حارب الله ورسوله من قبل. مو بلازم أن تجتمع كل هذه الصفات. كل مسجد يقوم على مخالفة ومشاقة دين الله عز وجل فهو مسجد ضرار، مسجد ضرار. ولهذا لا نصلي في هذه المساجد إلا إذا لم يكن لهذه المساجد، فإن نشهد الجمعة والجماعات فيها إذا لم يكن لهذا المسجد. إنما هذا مسجد نقوم فيه؟ لا. ولهذا الله قال لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وهذا فيه بيان عظيم جدا إلى أن الإنسان لا يأتي المساجد المقبورة ولا يأتي المساجد مساجد أهل البدع. ليه؟ لأنها لم تؤسس على التقوى. لا يجوز الصلاة في هذه المساجد، لا تقم فيه أبدا. ولهذا ما ذهب إليه أحمد من بطلان الصلاة في المساجد المقبورة والصحيح لهذا الدليل العام وللدليل الخاص. ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبرا من مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. وأنه يقتضي الفساد، نهي يقتضي إلا للقرينة. وما القرينة؟ وقال أولئك إذا مات فيهم رجل صالح أو عبد صالح بنوا على القبر مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. وتقول عائشة في الصحيح أيضا غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا. ففيه نهي، لعن الله ليدر صار تقض قبورا به مساجد، والنهي يقتضي الفساد ويصحبه لعنة. فلهذا قول أحمد والصحيح في هذه المسألة أنه لا تصح الصلاة فيه، والصلاة فيه باطلة. هذا بالنسبة للمساجد المقبورة. بالنسبة للمساجد البدع لا نصلي فيها أبدا مع وجود غيرها. أما إذا لم يكن إلا هي فشعار أهل السنة والجماعة أنهم يصلون وراء أئمة البدع. إذا لم يكن إلا هم فشعار أنهم يصلون خلفهم ولا يدعون الجمعة ولا الجماعات. يبقى هذا مستثنى. إذن ابحث عن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم فيه، من أول يوم ابحث عنه. أسس على السنة، أسس على نشر السنة، ليس على تأسيس البدعة وحرب السنة. نعم.
قال الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة
وفي كما قال ابن عبد الوهاب أن الأرض تتأثر، الأرض تأخذ حكم من عليه. ولهذا تصبح الدار دار كفر ودار إسلام بحسب سكنيها. ولهذا قد تنتقل دار الإسلام إلى كفر، وقد تنتقل دار الكفر إلى دار إسلام. الدار نفسها كأرض 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 ما لها حكم، لكن باعتبار الساكنين فتتأثر الدار، تصبح هذه الدار دار كفر ولا يحل لك أن تقوم فيه إلا بالشروط. أو أرض بدعة كما قال بعض السلف لا يحل لأحد أن يقيم بأرض يسب فيها السلف، لا يحل لك أرض يسب فيها السلف إلا إذا كنت تسب من يسب السلف وترد على من يرد على السلف ويكون لك نفع. إنما تبقى هكذا بلا إبطال لدين هؤلاء فلا يجوز لك أن تقوم في أرض يعبد فيها غير الله عز وجل ويظهر الشرك، ولا أرض يظهر فيها البدع، إلا لمن يواجه الشرك ومن يواجه البدع يظهر دين البراءة من هذا وذاك. نعم.
قال الله تعالى لقد تاب الله.
أما غلت الدار بجوار أئمة السنة، الدار بأربعة آلاف لجوار حمزة أبو حمزة السكري، فعلا تستاهل تستاهل. ولهذا أبو حمزة كان يعني أعلى من الرجل. قال تعالى بلغني أنك تقول في دارك كذا وكذا، قال هذه الأربعة آلاف وتبقى مكان. اشترى الدار، اشترى الجوار. لأنه إذا كنا نعجب ممن يعني من رجل السنة يكون في المكان ومدى الخير الذي يكون فيه، فاعجب من رجل يقدر صاحب السنة. إننا نقدر السنة وصاحب السنة ونقدر من يقدر صاحب السنة. فمثل هذا الجار إذا كان قد قدر جوار صاحب السنة فإن صاحب السنة قد قدر جوار من يقدر صاحب السنة. ولهذا تكررت هذه الواقعة مع كثير من أئمة السنة، بعضهم أعطى مئة ألف. نعم.
قال الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين.
نكمل بعد العصر إن شاء الله.